في فنائها ففنيت. نعم والله أعلم. باب بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم مده فيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي معروف أنه قال حدثنا وهيب بن خالد أنه قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن عباد بن تميم الأنصاري المازني عن عبد الله بن زيد وابن عبد ربه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم حرم مكة ودعا لها وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة. تحريم مكة من إبراهيم لم يكن من عند نفسه قطعا، وهو الذي جاء ويفسره ما جاء في حديث آخر إن الله حرم مكة يوما خلق السماوات والأرض، فيكون التحريم هو تجديد وتبليغ التحريم من النبي إبراهيم عليه السلام للناس. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو المحرم، إنما التحريم من الله تعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ ما أنزل إليه، ولا يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم هو حرم. كما حرم إبراهيم كما كان أبونا إبراهيم نبيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم نبي. والتمثيل هذا يعطي حكم تحريم حرم المدينة كما في حرم مكة، هذا الذي يظهر والله أعلم، إلا إذا كانت هناك مسائل تخص مكة دون المدينة، من جملتها مما اختلفوا فيه أن تحريم مكة لا يدخل المسجد الحرام مطلقا المشرك عامة، إلا عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله، إلا عند الإمام أبي حنيفة أجاز دخولهم مطلقا. في الحقيقة هذا شيء من فرد به الإمام أبو حنيفة رحمه الله. أما عامة الأئمة منهم الإمام أحمد مالك وغيرهم منعوا دخول الكافر في حدود الحرم أو في مكة مطلقا، أما في المدينة كانوا يدخلون. ومعلوم أن تمامة بن أوثال وهو الحنفي من قبيلة بني حنيفة ورئيسهم كان أسر وهو كافر، فربط بتاريخ من سواري المسجد. فأما بقية الأمور كما حرم إبراهيم مكة فلا يكون، لا يجوز عرض شجرها ولا صيدها ولا أن يصاد صيدها. وحرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة ودعوت لها في مدها وصاعها. نعم، مثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة في صاعها ومدها، فالبركة في المكتين أو في المدينتين ثابتة إلى يوم القيامة إن شاء الله. فمثل ما دعا إبراهيم عليه السلام لمكة كما جاء في حديث آخر قال اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا. فلذلك هذا المد والساع ساع النبوي ومد النبوي أو في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخصوص لا شك أن فيها بركة. ويظهر أن مد النبي صلى الله عليه وسلم وتمديده إلى يوم القيامة وجعله هو الكيل أو مكيل أو مكيال المعروف يكون فيه بركة إن شاء الله، هذا الذي يظهر. ولذلك نجد من قديم الزمان إلى يومك هذا يحرص علماء المسلمين وخاصة أهل الحديث رحمة الله عليهم ما الإجازات قد تكون لهم إجازة للمد أيضا، فيعطون المد ويصورون تصويره وقد يزنون ويعطون مكياله، وهذا معروف بإجازات العلماء وخاصة يعني الأمداد المعروفة التي الآن قريبا يعني عند الشيخ سليمان حفظه الله عنده مد، وهو أخذ من الشيخ أبو والد أبو تراوس الحق الحاشمي، وهو أخذ من مشايخي من أهل الهند وهم أخذوا هكذا. هي كانت المدينة رجعت إلى الهند أخذت إذاعتكم ردت إليكم هنا، ففي الحقيقة هي الآن المعروفة لدى العلماء. وعلامة سماحة الشيخ محمد رد الله الصبيل حفظه الله أيضا له نسب أو له إسناد لهذا المد، وهو قطع مده على أمداد شيوخه وهكذا إلى أن نرجو من الله أن يبقى، لأن هذا المد فيه بركة في الحقيقة، وينبغي أن يكيل الناس بهذا المد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مدها سواء كان في مكة أو في مدينة والله أعلم، أو في أي ناحية من نواحي الدنيا، لو نقل هذا المد إن شاء الله دعوت لها في مدها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر في رواية مسلم: اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا. هذا الذي أنا أتلمس منه من رواية مسلم، أنه ليس المقصود المد إذا كانت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي التي تكون البركة فيه، لا، المد لو نقل إلى أقصى الدنيا فيكون هو المبارك المد الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم لو نقل إلى أقصى الدنيا فبركة هذا الساعي باقية إلى يوم القيامة إن شاء الله، لأنه قال: اللهم بارك لنا في مدينتنا. فمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم مباركة، وإذا كان المد فيها فبركة على بركة. ولعل لأجل هذا جاء في بعض الروايات: اللهم اجعل البركة مع البركة بركتين. هذه الرواية بالحقيقة شددها بعض العلماء، وهو على وصول الحديث ينزل أنه شاذ، لأن الرواية جاءت عن وهيب واختلفت عليه فيه، وهيب ابن خالد نفسه هذا جاءت هنا المتفق عليه عند البخاري ومسلم: اللهم دعوت لها بمدها وسائها مثل ما دعا، مثل هكذا بالإفراد. وجاء ورواه المغيرة ابن سلمة الملقب بالفافاء، هذا قالوا أنه كان يخفي لبعض الأهم، فجاء في روايته وهو عند مسلم أيضا: اللهم اجعل البركة، اللهم اجعل مع البركة بركتين، هكذا قالوا. لكن غير واحد منهم، مثلا عند مسلم موسى ابن إسماعيل هنا عند البخاري ومسلم، كذلك عفان ابن مسلم، كذلك عبد بن حميد، وكذلك أبو عوانة وأحمد بن إسحاق الحضرمي، وكذلك سليمان بن بلال وعبد العزيز بن المختار، وغيرهم من الرواة الكثيرين رووا هذه الرواية عن وهيب بن الورد، فجابوا وهيب بن خالد فرووا بلفظ مثل، وجاء عبد العزيز بن سلمة فروى هذه الرواية: اللهم اجعل مع البركة بركتين، أو وهو جاء في رواية أخرى: اللهم بارك لهم مثلي ما في مكة، اللهم بارك في مدينتنا مثلي ما في مكة، ليس مثل مكة أو مثل ما دعا إبراهيم لمكة، مثلي مثلين هكذا بالتثنية أو بالمضاعفة. هذه الرواية رواها عن وهيب ابن خالد، واحد من بين ثمانية أشخاص، سبعة كلهم رووا عن بلفظ مثل، ولذلك قالوا هذا شاذ ووهم فيه عبد العزيز بن سلمة. هذا من حيث الإسناد، لكن في الحقيقة قد يؤول ويجمع ويقال: اللهم اجعل مع البركة بركتين، لأنه صلى الله عليه وسلم دعا في مد مكة، مد المدينة، ودعا للمدينة أيضا زيادة: اللهم بارك ما في مدينتنا، فتكون تجتمع بركة المد مع بركة المدينة والله أعلم، فيكون اجعل مع البركة بركتين. أنا كنت جالس أفكر ما وجدت أحدا أول هذا التأويل، فإن قبلتم فبها، وإلا الله المستعان. نعم، الرواية في صحيح مسلم.
لا الشذوذ ما يأتي فيها من جمع هذا،
والله على قواعد عامة من أصول الحديث يأتي الشذوذ، والشاذ هو كما قالوا أنه ليس الشاذ، كما قال الشافعي رحمه الله: ليس الشاذ أن يروي الراوي ما لم يروي الآخرون، إنما الشاذ أن يروي الراوي ما قال أو ويخالف الآخرين أو مخالفا لما رواه الآخرون. فهنا مخالفة واضحة، الأكثرون سبعة أشخاص أو أكثر رووا بلفظ مثل بالإفراد، وواحد منهم جعل مثل لي، وما دام مخرج الرواية، تعرفون أن مخرج الرواية واحد وهو الراوي وهيب، سيفهم كلهم واحد، فلذلك لو ذهبنا إلى الحكم بالدقة فيأتي أو ينزل الحكم بأنه شاذ والله أعلم، لأنه ما دام شيخهم كلهم وهيب، سبعة من يرغون بلفظ واحد، وواحد كيف تفرد بهذا؟ هذا الذي يقولون هذا التفرد لا يحتمل، لأن المجلس واحد والشيخ واحد، مصدر الرواية ومخرج الرواية واحد، فلا بد أن يحكم بالسدود. هذا الذي يظهر الله أعلم، لكنه قد يجمع ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمدينة بالبركة ودعا للمد بركة، فجعلت البركة مع البركتين، فاجتمعت بركتان هنا، بركة مد النبي صلى الله عليه وسلم وبركة مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني عبد الله بن مسلمة عن مالك، عبد الله بن مسلمة ابن خانم القانبي الثقة الإمام، عن مالك وهو الإمام، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لهم في مكيالهم، أي لأهل المدينة، وبارك لهم في صاعهم ومدهم، يعني أهل المدينة. نعم، فهذا بركة صاع النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ما أدري الآن، لكن عارف منذ مدة في الحقيقة في مكة كان يباع الخبز البر، خبز البر في مكة 2 ريال، وفي المدينة دائما 3. ما أدري هل هذه البركة هي مظهرها إلى الآن باقي ولا ما، يعني تنظرون فيه. فكان يباع في الحقيقة في مكة مثلا أو في جدة حبتين بريال، وفي المدينة 3، الله أعلم.
حبة ريال
اللهم اجعل البركة مع البركتين. نعم. باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، الحكرة والحكرة والحكرة قالوا بالتثليث أي الأول، فجاز هذا. والحكرة وهو باب ما يذكر في بيع الطعام، والحكرة وهو الاحتكار، وهو أن يحبس الطعام عن البيع ينتظر أو يتربط به الغلاء، والناس بحاجة في الحقيقة يتربط به الغلاء، ولا يتربط الغلاء إلا إذا قل. فهل هذا جائز أو ليس بجائز؟ جاء في أحاديث كثيرة أنه من احتكر الطعام فهو خاطئ، كذلك في حديث لكنه يعني من ناحية الإسناد هو ضعيف: من احتكر طعاما والناس يحتاجون إليه، أو من احتكر طعام الناس وهم محتاجون أصيب بالفاقة وبال أظن بالجذام وبالفاقة. هذه الرواية ضعفت، لكنها لكل هل بجانب الروايات الصحيحة قد تذكر. فلذلك الاحتكار في الحقيقة لا يجوز، والناس بحاجة ويريد الاستغلال لنفسه وحده، والله تبارك وتعالى يريد أن ينتفع الناس بعضهم من بعض، ويكون مصلحة عامة الناس مقدمة على مصلحة فرد واحد، وهذا له نظائر كثيرة في الشريعة الإسلامية. وبذلك الاحتكار ما دام كان لشخص معين الاستفادة من هذا الاحتكار حرم الاحتكار. فالإمام البخاري رحمه الله ذكر الحكرة والاحتكار، ولكن قالوا إن الروايات التي أوردها في الباب ليس لا تأتي معنى الاحتكار. انظروا، قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهو الحنزلي، إسحاق بن إبراهيم بن مخلد وهو معروف بابن راهوية، أنه قال: أخبرنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي الدمشقي، عن الزهري عن سالم عن أبيه سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة. الجزاف والمجازفة يقولون هذا الكلام رماه بالمجازفة، يعني بدون تقدير. فهنا الجزاف هو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير، جزافا. كومة، كانوا يشترون الكومة، والنبي صلى الله عليه وسلم مر على كومة قد أصابه البلل، فكانوا يشترون الكومة بلا كيل ولا وزن ولا تقدير، كم يكون من الصاع بدون تقدير، هكذا. فكان رأيت الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحاله. هذا هو وجوب القبض الظاهر. فباب ما يذكر في بيع الطعام: لا يجوز لك أن تبيع الطعام. تشتري إذا اشتريت كومة فيجوز لك أن تبيع كومة لكن لا بد أن تستوفيه وتقبضه، هذا المقصود منه. يجوز لك أن تبيع مرة أخرى جزافا كما اشتريت جزافا، لكن بشرط أن تنقله إلى مكانك ومحلك ورحالك. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل. نعم. أسباب
استحباب الكيل.
لا، هنا ليس الكيل استحباب الكيل، استحباب الكيل موجود، لكنه جاء في استحباب الكيل إذا كان للأكل وطلب البركة في الأكل والله أعلم. أما إذا كان للبيع فلا يجوز إلا أن يعني يقبضه، وحل يجب أن يكيل إذا كان يبيع كيلا أو تقديرا، فالظاهر أنه لا بد أن يكيل إذا كان تقديرا، وجزافا جاز أن يبيع الطعام فقط، أما غيره من الأشياء فلا بد أن يجري فيه الكيل، كما اشترى جزافا الطعام خاصة والأشياء المطعومة كانوا يشترون جزافا، أما غيرها من الأشياء لا بد أن يكون فيه كيلا إذا كان مكيلا. فلا يبيع إلا بالكيل، إذا اشترى بالكيل لا يبيع إلا بالكيل، كذلك إذا اشترى جزافا جاز له أن يبيع جزافا، فإذا اشترى كيلا ويبيع جزافا جاز له، جاز له، لكن إذا اشترى كيلا ويبيع كيلا فلا يجوز له، لأنه قد يؤتيه بآصاء المحدودة ويقول 100 ساعة هذا، وربما يكون حصل الخطأ، فإذا أعطاه فيكيل له. قال الإمام البخاري رحمه الله بعد وحدثنا موسى بن إسماعيل أنه قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس، وهو ابن طاووس
الله
عبد الله ابن طاووس ابن كيسان اليماني عن أبيه طاووس ابن كيسان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه، أي حتى يقبضه قبضا، لا يشتري ولو اشترى جزافا، لكنه لا يبيع في مكانه، لا بد أن ينقله، أو إذا كان مما يعرف عرفا قبضا معينا فيقبضه، هذا المقصود منه. وهنا في زمن يعني عبد الله بن عمر يقول كان الناس يشترون الطعام مجازفة وكانوا يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الضرب الظاهر تعزير، يعني لو لم يكن هذا بدون أن ينقله أو بدون القبض، لو لم يكن واجبا لكان ما كانوا يضربون أو يعذرون، فيكون التعذير في ترك الواجب، أو قد يكون مستحبا لكنه التعذير يكون جائزا فيه. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناؤه واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، فالواجب على الطفل حل، واجب عليه أن يصلي، لكنه قد يكون واجب على ولي الأمر أن يأمره بالصلاة و يأخذه للصلاة، فيكون التعزير قد يكون على الشيء المستحب أيضا، لكن هنا الظاهر التعزير على شيء، على ترك شيء واجب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه. قلت لابن عباس من القائل؟ هو طاووس. كيف ذاك؟ ما تفسير الاستيفاء؟ قال ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجع، والطعام مرجع أي موفر، اشتريت الطعام عند أحد ولم تقبضه، فجاء أحد فبعت هذا الطعام اشتريته ب20، جاء أحد فبعت عليه ب25 أو 30، إلى الآن الطعام لم تقبضه، فكأنك بعت 20 درهما ب25 أو 30 درهما، والدرهم بالدرهم والدنانير بالدنانير، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، سواء بسواء، فلما أخذت كأنك درهم بدرهم، لو كان أخذت درهما بدل الطعام فكان الطعام أمامك وكنت توفيه وتعزيه الطعام، ربما يحصل، وهذه مسائل تأتي، قد يكون يحصل البلل، يحصل السيل، يحصل ضياع هذا الطعام الذي اشتريت، فلم تتمكن أو لا تتمكن وأنت بأداء المتاع السلعة، وحصل بيع الدراهم بالدراهم مفاضلا، ولذلك قال عباس رضي الله عنه: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجى، أي موخر مؤجل، معناه أنه تشتري من إنسان طعام بدرهم إلى أجل ثم تبيعه منه أو من غيره قبل أن يقبضه، وأخذ زائدا قيمة زائدة فيكون يعني أخذ ربا كأنه، والطعام إلى الآن ليس مضمونا الأداء. ولذلك يجب ألا يبيع إلا أن يقبضه قبضا، وهو الذي جاء في أي متاع لا يجوز بيعه إذا اشترى إلا أن يقبضه. ثم رأينا علماءنا رحمة الله عليهم لهم أنظار في صورة القبض، فإذا كان شيء منقولا مكيلا موزونا فيوكل أو يوزن ثم يقال أو يوزن ثم وينقل، وإذا كان غير منقول فالتخلية وغيرها لعلكم رأيتم هذا، فيختلفون في نوعية القبض، فكل شيء قبضه بحسبه، حتى قد يكون للعرف فيه أيضا دخل. قال أبو عبد الله: مرجون ليس مرجعون، وآخرون مرجون لأمر الله، مرجون أي مؤخرون، فهنا والطعام مرجع أي طعام مؤخر إلى الآن ما جاء وليس أمامك ولا قبضت، فكأنك اشتريت درهم بدرهم مفاضلا، وهذا لا يجوز. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو الوليد وهو الطيالسي أنه قال حدثنا شعبة أنه قال حدثنا عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي وهو ابن المديني أنه قال حدثنا سفيان وهو ابن وينة وليس سفيان الثوري، كان عمرو بن دينار يحدث عن الزهري عن مالك بن أوس أنه قال: من عنده صرف؟ مالك بن أوس سأل سؤالا: من عنده صرف؟ فقال: تلعب. والصرف ما هو؟ بيع أحد النقدين من الذهب والفضة بالآخر. الصرف إذا قيل أن باب الصرف في كتب البيع أو في كتاب البيوع في كتب الفقه وغيرها، فيعنى به بيع أحد النقدين أهما الذهب والفضة بالآخر. فمن عنده صرف؟ فقالت لها: أنا، حتى يجيء خازننا من الغابة. الغابة غابة، وهي التفاف الأشجار في مكان ما أو مكان ملتف في الأشجار حتى إذا دخل في الإنسان فيغيب، ولذلك سميت الغابة. لكن الغابة كانت مكانا معروفا قريبا من المدينة، فيقول: حتى يجيء خازننا من الغابة. قال سفيان: هو الذي حفظناه عن الزهري ليس فيه زيادة. قال: أخبرني مالك بن عوس سمع عمر بن الخطاب يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق أي بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. وهنا كم ذكر من الأشياء الربوية؟ خمسة، والأحاديث الأخرى الصحيحة جاء فيه: والملح بالملح ربا إلا هاء وهاء. ما معنى هاء وهاء؟ هاء هي من حيث اللغة في الحقيقة هاء أو هاء، كلاهما هي حرف أم هذا اسم فعل؟ اختلف العلماء النحويين. قال طيبويا في كتاب العين: قال هاء حرف يدل على التناول من الطرفين، إذا قال هاء معناه قل، وإذا قال الثاني هاء معناه قل، يعني أنت أعطيته الدرهم وأخذت منه الدنانير، أعطاك هو كأنه يقول هاء أي قل، فيجوز لك أن تجعل فيه فيها المخاطب وتقول هاك، إذا ألحقت معه كاف الخطاب فتقول تحذف الحمزة لا تمده مدا هاء وهاء، يجوز كلاهما، إذا ألحقت معه كاف الخطاب فيكون أو ضمائر الخطاب حتى المثنى والجمع فيجب أن يحذف الحمزة فيقول هاكا هاكا هاكما هاكن أو هاكم، كل هذا. وإذا لم يأتي بالكافي فيجوز لك أن تمد ويجوز لك أن تقصر فيه. نعم، كأن الكاف مخلوفة عن الهمزة والله أعلم. فهنا ها بمعنى خذ. وإذا أردت أن تخاطب المرأة فماذا تقول؟ هاكي. لكن إذا لم تلحق بياي بكاف الخطاب أو كاف المخاطبة فتقول هاي هكذا. وإذا كان اثنان هايا، وإذا كان ثلاثة هاو. ولكن سمع من العرب يقول هاو أيضا. هاو مقرأ كتابية، خذوا هاو مقرأ كتابية، هاو واحد، هاو ما الاثنان، هاو جمال، هاوي هاي هكذا قالوا في المرأة، وهايينا وأظن هاؤنا هكذا ذكروا الأقسام الصيغة الستة من الأمر. نعم، للرجال للإثنين هاؤما، وللنساء هاؤما وهاؤهن. نعم، على هاؤم. على كل حال هذا إن شاء الله مفصل في الكتاب. فهو أصله ها بمعنى كل، فيتصرف هذه التصريفات هاك وهاك وهاكنا. كذلك قد يكون مع الحمزة ويزاد فيه الميم هاوم وهاؤم وهاؤم. ومنه قوله تعالى هاؤم اقرؤوا كتابي، مثل هلم هلم هلمنا. نعم. هنا لحظة الله فيكم، هنا بعض ما يذكر في بيع الطعام والحكرة. والإمام البخاري رحمه الله أدخل فيه هذا الباب هذه الأحاديث. هذه الأحاديث ليست فيه ذكر الاحتكار، ليس فيه ذكر الاحتكار. فمن أين أخذ الاحتكار؟ في الحقيقة هذا الشيء تكلموا على الإمام، قالوا أنه لا مناسبة بين الباب وبين لفظ أو بين الاحتكار، لأن هناك ليس حديثا يدل على الاحتكار جوازا أو منعا. فالذي يظهر والله أعلم أن الإمام البخاري رحمه الله حتى العيني قال ليس له أي عذر. يعني الإمام ابن حجر رحمه الله كأنه نقل عن بعضهم وأراد أن يجعل المناسبة بين الباب وبين الاحتكار، فرد عليه وقال لا تثبت الموافقة بين الباب وبين الأحاديث. لكن الذي يظهر أن الإمام البخاري رحمه الله هذا، لعلكم تفكرون في هذا ولعلكم تجدون، لكن هذا مما ظهر والله أعلم، أن الإمام البخاري رحمه الله ما أراد أن يبين معنى الاحتكار، حكم الاحتكار حرمة ونهيا، إنما كأنه أراد أن يبين أن الاحتكار معروف أنه حرام. فذكر قال بعض ما يذكر في بيع الطعام أصله لا مانع، كأنه يقول أن بيع الطعام لا بأس به. بعض ما يذكر بيع الطعام والحكرة، يعني أن البيع كما أحل الله تعالى البيع وحرم الربا، أن البيع لا كلام فيه أنه جائز، إلا إذا طرأت عليه علة من العلل كعدم القبض. هنا ما هو كذا؟ قال لا تبيعوا حتى تقبضوا وتستوفوا. كما إذا طرأت عليه حكرة فلا يجوز هذا البيع، لأنه بيع فاسد منهي عنه. لعل الإمام البخاري رحمه الله يريد أن يبين هذا، وليس فيه أن الإمام البخاري رحمه الله يجيز الحكرة أو يجيز الاحتكار، ليس فيه هذا، إنما باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة، يعني البيع جائز كما قال الله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا، إلا إذا طرأت علة من العلل المانعة لجواز البيع مثل القبض وكذلك الاحتكار. والحديث في منع الاحتكار لم يكن ثبت على شروط البخاري، فلم يورده، إلا أنه يصح هذا الحديث وإن لم يدخل في صحيحه. هذا الذي ظهر لي، ابحثوا لعلكم تجدون. فصلى الله على خير توفيق. هذا مختلف فيه. الصحيح أنه ينظرون فيه نظرات مختلفة، قد يجعلون الحكم للموصول وقد يجعلون حكم للموقوف، وقد يكون تعادل الرواة، فيعني يتهمون بعضهم ببعض الخطأ، والأكثرين إذا لم يمكن الجمع فلا يتهم الأكثرون في الغالب. فلذلك إذا كان وصل واحد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعشرة أشخاص أو خمسة أشخاص كلهم يقفون على السحاب، فالقرين والقياس والعقل يقتضي أن يكون الأكثرون هم المرجحون، والله أعلم.
نهي عن الاحتكار، فيقول صحيح البيع لكن آثم في الاحتكار، ومن نهى عن تلقى الركبان؟
لا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي يقتضي الفساد أو ليس يقتضي الفساد. فالذي يدل الذي يظهر الله أعلم أن الإمام البخاري رحمه الله يرى أن البيع كل بيع جائز إلا ما دخل عليه سبب مانع من جواز البيع، منها لا تبيع حتى تستوفيه، فعدم القبض يكون بايعا، هذا الذي ذكر في البيع. كذلك الاحتكار عنده ثابت وعند غيره بأنه ممنون، فيكون هذا النوع من البيع بالاحتكار يكون غير جائز وحرام. لكن خلاف العلماء هل يبطل البيع أم يصح أم ماذا، هذا مما يختلف فيه. فإذا ارتكب أحد الاحتكار وباع فالبيع جائز والإثم واقع عليه، هذا قول بعض العلماء. بعض العلماء قالوا لا، لا يجوز أن يبيع إلا أن يرجع إلى سعره، إلى السعر القديم الذي كان احتكر في تلك الأيام، وهذا له وجه وجيه أيضا. هل ما يفعله بعض التجار من رفع الصوت بالإيش بالأثمان في الأسواق يكون من الصخب المنهي؟ لا يكون من الصخب المنهي إلا إذا كان أنكر الأصوات وهو كصوت الحمير، لكنه الظاهر كل واحد يعني السوق سوق وهو حيشات مطلوب يعني مغفور فيها، لكن لا يكون بين الاثنين رفع الصوت بالخصام.